أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني: ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد. كان الكلام في النقطة الثامنة من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نتكلم في هذه النقطة عن أنه كيف يدفع محذور كثرة التخصيص، وقد أوردنا الإشكال بصيغ ثلاث، وقد تعرضنا للأجوبة بالأمس، تعرضنا للجواب الأول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وتطرقنا لجواب المحقق الخراساني والمحقق النائيني، وتبين أن جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يتم. اليوم إن شاء الله نكمل بقية الأجوبة ونتطرق في البداية إلى الجواب الثاني. نقول الأحكام على نحوين: النحو الأول ما كان وضع على أساس الضرار، فالجهاد وضع أساسا على أساس الضرر البدني، من دون ضرر بدني كيف يتم القتال؟ واضح. إذن أخذ فيه الضرر بشكل أولي. وهكذا الخمس والزكاة هما مبنيان على الضرر، وقد جعلا مبنيين على الضرر بشكل أولي، من دون الضرر المالي لا تتحقق الزكاة ولا يتحقق الخمس. وهكذا الحج مبني من الأساس ومن البداية على الضرر المالي والضرر البدني، من دون وجود ضرار لا يتحقق الحاج. واضح. لابد أن تبذل جهد بدني وجهد مالي. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار التي مفادها لا يوجد حكم ضرري ليست ناظرة إلى نفي أحكام الشرعية المبنية على الضرر من البداية، لا، قاعدة لا ضرر ولا ضرار ناظرة إلى الأحكام التي لم يؤخذ فيها الضرر من البداية. هذه الأحكام التي لم يؤخذ فيها الضرر من البداية قد تستلزم الضرر وقد لا تستلزم الضرر. فمثلا الوضوء ليس مبني على الضرر من الأساس، الصلاة ليست مبنية على الضرر من الأساس، لكن الوضوء أو الصلاة أحيانا قد يلزم منهما الضرر. مثلا هذا الوضوء لو أدى إلى تنفخ البدن، واضح، لو أدى هذا الماء إلى مرض جلدي، هذا الوضوء ليس بواجب، تنتقل إلى التيمم. واضح. وبالتالي أصلا لا يوجد تخصيص، يعني هذه المخصصات المدعاة الجهاد والحج والحدود والقصاص والديات، سنخ ضرر يغاير سنخ الضرر المنفي في قاعدة لا ضرر. سنخ الضرر الوارد في هذه الموارد الجهاد والحدود والقصاص والديات الضرر المأخوذ من البداية، واضح؟ وسنخ الضرر المأخوذ في قاعدة لا ضرر، وسنخ الضرر الطارئ الذي لم يؤخذ من البداية، واضح أو لا؟ وبالتالي قاعدة لا ضرر ناظرة إلى الضرر الطارئ، فلا تشمل قاعدة لا ضرر الضرر المأخوذ في الحكم منذ البداية. قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرري للحكم الشرعي غير المبني على الضرر، غير المبني من البداية على الضرر، كالوضوء والصلاة والصوم وغير ذلك. هذه الأحكام التي لم تبنى على الضرار إذا لزم منها الضرار فهي قد تستلزم الضرر وقد لا تستلزم، إذا لزم منها الضرار فإن قاعدة لا ضرر تنفيها. وبعبارة أخرى وبصياغة أخرى، إما أن نلحظ الضرر بشكل أولي ومن البداية، وإما أن نلحظ الضرر بشكل ثانوي. إن لحظنا الضرر بشكل أولي فهو مورد هذه الموارد الجهاد والحج والخمس والزكاة والحدود والقصاص والدية من البداية بشكل أولي، نلحظ الضرر، هي قائمة على أساس ضرر، واضح؟ وأحيانا لا نلحظ الضرر من البداية، لا يقوم الحكم الشرعي على الضرر وإنما يقوم على غير الضرر كالوضوء مثلا الصلاة مثلا، ثم يلزم منه الضرر فننفي عنه الضرر بشكل ثانوي. قاعدة لا ضرر لا تنفي الضرر بشكل أولي وإنما تنفي الضرر بشكل ثانوي، تنفي الحكم الشرعي لا لأنه قام على أساس ضرري، تنفي الحكم الشرعي غير القائم على أساس ضرري إذا لزم منه الضرر فيما بعد، فهي تنفي الضرر الثانوي ولا تنفي الضرر الأولي. وهذه الموارد الجهاد والحدود والقصاص والديات قائمة على الضرر الأولي أو الثانوي. الأولي، إذن اختلف مورد قاعدة لا ضرر عن هذه الموارد، فلا تشمل قاعدة لا ضرر هذه الموارد حتى نخصص قاعدة لا ضرر بهذه الموارد. أصلا لا يوجد تخصيص فضلا عن الكثرة التخصيص، واضح الجواب؟ طبعا هذا الجواب يجيب على الصيغة الأولى، محذور كثرة التخصيص وأنه قبيح عند العقلاء فينكر الصغرى، هذا الجواب ينكر الصغرى، يقول أصلا لا تخصيص ولا توجد كثرة للتخصيص، واضح؟ لكن هذا الجواب يسلم بوجود الأحكام الضررية في الإسلام، بل يصرح أن هناك أحكام قامت على أساس الضرار من البداية قائمة على الضرار، وهذا ما يلزم منه تشويه الإسلام، فمن فمك ودينك إن الإسلام دين الضرار، واضح؟ فيبقى الإشكال بصيغته الثانية. نقرأ هذا المقدار: صفحة 139. الجواب الثاني ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات والحدود والقصاص والجهاد والحج. لاحظ هذا الجواب ذكر في حق هذه الموارد الخمسة، الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد، لكن يمكن تعديته إلى غيره، يمكن تعديته إلى الخمس، إلى الزكاة، إلى آخره. من أنها مجعولة ضررية، يعني منذ البداية، من أنها مجعولة ضررية ومبنية على الضرر، يعني في أساس جعلها بنيت على الضرر. والحديث حديث لا ضرر ناظر إلى العمومات. أقم الصلاة عام، يجب الوضوء عند كل صلاة، هذا عام، هذه كلها عمومات وضعها. لا يجب الوضوء على كل مكلف، يجب الصلاة على كل مكلف. هذه العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية، يعني ليست مبنية على الضرر. الوضوء ليس مبني منذ البداية على الضرر، الصلاة ليست مبنية منذ البداية على الضرر، فقد تستلزم الضرر وقد لا تستلزم. أحيانا الصلاة تستلزم الضرر، القيام لأنه مثلا لا يستطيع القيام. والحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية وقد لا تكون، ويقيدها، يعني والحديث يقيد تلك العمومات بصورة عدم الضرار. هكذا يجب الوضوء عند كل صلاة إلا إذا لزم منه الضرار، واضح. ومعه فكل حكم جعل ضرريا، ومعه يعني ومع هذا الفارق أن الديات والحدود والقصاص جعلت منذ البداية على أساس ضرري، بينما قاعدة لا ضرر حديث لا ضرر ليس ناظر إلى العمومات التي أصلها ضرري، وإنما ناظر إلى تلك العمومات التي لا ليست ضررية من البداية لكن قد يلزم منها الضرر. فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر، الآن صرح من أول الأمر، بطبع هذا الحكم الجهاد، بطبعه القصاص لهذا القاتل يقتل، هو بطبعه قام على أساس ضرري، لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر. وهذا كما ترى يسلم بالضرر في الأحكام المذكورة. ما هي الأحكام المذكورة؟ الجهاد والقصاص والديات والحج والجهاد. فيبقى الإشكال بصيغته الثانية. ما هو الإشكال؟ أن الإسلام فيه أحكام ضررية، فالإسلام دين الضرر، وهذا موارد الأحكام الضررية كثيرة، بل هذا أصرح. يتعمق الإشكال على هذا الجواب الثاني، أن بعض الأحكام بنيت على الضرر، فاقتلوا أنفسكم كما في سورة البقرة. كان هذا تكليف موجود، يقال أنه في شريعة موسى كان تكليفهم أن يقتلون أنفسهم، هذا نفس التكليف قائم على ماذا؟ على الضرر. ثالثا الجواب الثالث، يا أخي يا أخي، في باب الخمس والزكاة لا بس أن نذكر لكم هذه القصة وهي تقرب المطلب. يقولون في زمن المحقق الحلي صاحب الشرائع رضوان الله عليه، كثير من الناس لا يخمسون، يعني أصبح الظاهر الكثير لا يخمس. فصعد المنبر، صعد المنبر المحقق الحلي، وجاء لهم بقصة، فهذه قصة ضمن قصة. قال إن أحد المفلسين من جنت عليه الدنيا وجارت ذهب إلى الهند لكي يعمل، ترك زوجته وأهله وعياله وذهب إلى الهند للعمل، وحصل خلال مدة على مبلغ من المال، أفرض كم؟ 5000 دينار. وبعد أن حصل على 5000 وجد أحد أبناء منطقته وهو يريد الرجوع إلى المنطقة، فقال له يا فلان هذه 5000 دينار، أرجو أن توصلها إلى أهلي، وأنا مني ومن نفسي ومن رضاي سأعطيك 1000 دينار، لكن بشرط أن توصل 4000 دينار إلى ما؟ إلى أهلي. واضح. فقال ذلك الشخص: أنا لا أستطيع، 1000 دينار غير كافية، لا أريد 1000 دينار أكثر. قال صاحب المال: خذ 2000 وأوصل 3000 إلى أهلي. قال: لا أقبل. قال: إذن خذ الأكثر، لك 3000 دينار ولأهلي 2000 دينار. قال: لا أقبل. قال: إذن خذ 4000 دينار وأوصل إلى أهلي 1000 دينار. قال: هكذا جيد، أنا أقبل. على كل حال صاحبنا أخذ 5000 دينار ولشطها كلها، رجع إلى البلد وأكل 5000 دينار بأكملها، ولم يوصل 1000 دينار إلى ماذا؟ إلى أهله. فضج الناس وضج التجار هناك، شخص قال مجرم، شخص قال ظالم، شخص قال طماع إلى آخره. فقال المحقق الحلي رضوان الله عليه: هذا أنتم، المال مال الله والخلق عيال الله، وليس كذلك؟ كل الأموال هي لله، ملك لله، الله عز وجل أعطاكم الأموال. وقال: تصرفوا في 4 أخماسها، 4000 دينار إليكم، والـ1000 دينار الخمس ليس لكم، هذا الخمس لعيالي، للفقراء، للمحتاجين، للمعوزين، لموارد الخمس. أنتم تصرفتم في جميع المال، ما الفرق بينكم وبين هذا الذي قد بعث إلى الأهل؟ واضح. شاهدنا من هذه القصة، شاهدنا أن مقدار الخمس الإنسان ما يملكه، مو ملكه. الإنسان يملك 4 أخماس، ولذلك لو كانت لديك أرض فيها خمس أو ثوب فيها خمس وبعتها، يقول مقدار 4 أخماس البيع صحيح، ومقدار 5 البيع فضولي، قد تصرفت فيه من دون إذن أصحابه، فيفتقر إلى إجازة الحاكم الشرعي، لأنك أصلا مقدار 5 لا تملكه. واضح إن شاء الله، واضح الكلام في الخمس. على كل حال نأتي إلى هذا التوجيه، نقول في باب الخمس لا يصدق أصلا الضرر. متى يصدق الضرر؟ إذا كان مقدار 5 مالك وألزمك الشارع بإخراجه، واضح ولا؟ هنا يلزم الضرر المالي. لكن إذا أصلا مقدار 5 ليس من ما أمن أموالك، واضح ولا؟ ليس من أموالك، وألزمتك الشريعة بإخراج مقدار 5 من فاضل مؤونة سنتك، لا يعتبر ماذا؟ هذا ضرر، لأن المال ليس مالك، بل أنت في هذا المقدار، في هذا المال شريك مع السادة ومع المستحقين، لك 4 أخماس والخمس ليس ملكك وإنما للسادة. واضح. نعم يصدق عليك قلة النافع، بس ما يصدق عليك الضرر. أنت تنتفع بـ4 أخماس، الخمس ما تنتفع به لأن أصلا مو ملكك. واضح إن شاء الله. نعم الزكاة يصدق فيها، لأن الزكاة فرع الملك، واضح ولا؟ الزكاة فرع الملك، كيف تزكي ما لا تملك؟ واضح. وبالتالي يصدق الضرر على الزكاة، لكن أيضا لكن أيضا لا يشملها حديث لا ضرر. لماذا؟ لأن الزكاة بطبعها ومن أول الأمر مبنية على الضرر، وحديث لا ضرر لا يشمل الأحكام التي بطبعها ضررية. حديث لا ضرر يشمل الأحكام التي لم تبنى على الضرر ثم لزم منها الضرر. واضح؟ هذا تمام الكلام. هذا جواب السيد الخوي رضوان الله عليه في المصباح، ذكر هذا الجواب. الشهيد الصدر ذكر هذا الجواب على ما في تقريراته، لكن الشهيد الصدر لم يفرق بين الزكاة وبين الخبز، لأنه كما أنه لا زكاة إلا في ملك، كذلك لا خمس إلا في ملك. فقال إن الخمس يلزم منه الضرر، وأيضا ماذا؟ الزكاة يلزم منها الضرر، لكن الخمس والزكاة مبنيان على الضرر بحسب طبعهما، مبنيين على الضرر. واضح؟ بينما السيد الخوي يفرق بين الزكاة وبين الخمس، يقول الخمس أصلا أنت غير مالك، كيف يدخل عليك الضرر؟ بينما الزكاة أنت مالك فيدخل عليك الضرر. على كل حال هذا الجواب تم أو ذاك، هذا إنما يجيب على الصيغة الأولى كثرة التخصيص. إذا قلنا إن الزكاة هي بطبعها ضررية فلا يشملها حديث لا ضرر، فلا يوجد تخصيص. وأيضا الخمس ليس فيه ضرر، واضح ولا؟ فلا يوجد تخصيص، يرتفع إشكال كثرة التخصيص. أما الصيغة الثانية، الصيغة الثانية أن الإسلام دين الضرر وأن هذا خلاف الامتنان كما في الصيغة الثالثة، لا ترتفع. واضح؟ ثالثا، الجواب الثالث، إنه في باب الخمس لا يصدق الضرر، لأن الشارع لم يعتبر الشخص مالكا، يعني لم يجعل الشخص مالكا لمقدار الخمس حتى يكون وجوب إخراجه، وجوب إخراج الخمس ضررا عليه، ضررا على هذا المالك، هذا المكلف، بل اعتبره، اعتبر مالك المال، المالك شريكا مع السادة. هو إلى كم قسم؟ 4 أخماس، والسادة لهم كم؟ الخمس، وإن كان السادة مو إليهم الخمس، نص الخمس، والنص الآخر من الخمس للإمام عليه السلام. ولكن يصدق قلة النافع وهي ليست بضرر، قلة الانتفاع بالمال، عند المال ينتفع منه 4 أخماس، ما ينتفع بخمس، وإن كان يعني بالنسبة إلى المال قلة النفع، أما بالنسبة إلى ملكه هذا ما يصدق قلة نفع، بعد ينتفع بتمام ملكه 4 أخماس. أجل، الزكاة هي فرع المال، هي فرع الملك، ويصدق الضرر بالنسبة إليها، بالنسبة إلى الزكاة، ولكن لا يشملها، لا يشمل الزكاة الحديث من باب أنها، أن الزكاة بطبعها مبنية على الضرر. واضح؟ لاحظ الحاشي يقول هكذا ذكر جماعة منهم السيد الخوي في المصباح. هكذا يعني ماذا؟ فرق بين الخمس وبين الزكاة، قال في الخمس أصلا لا يوجد ضرر، في الزكاة يوجد ضرر لكنها مبنية على الضرر. هذا ولكن السيد الشهيد في التقرير جزء 5، تقرير سيد محمود بحوث في علم الأصول، اختار أن حسب الظاهر من العبارة، اختار أن كليهما يعني الخمس والزكاة في طول الدخول في الملك، كما أنه لا زكاة في طول، يعني في فرع الدخول في الملك. واضح ولا؟ متى يجب الزكاة؟ إذا ملكته، وكذلك الخمس، لا خمس ولا زكاة إلا في ملك. فيكون جوابهم واحد وهو الثاني، صحيح من الخمس والزكاة يلزم الضرر، لكن ماذا؟ لكن الخمس والزكاة مبنيان على الضرر. الجواب الرابع، الجواب الرابع، يا أخي ما ذكر في غير واحد من الكلمات إن الكثير من الموارد المذكورة مثل القصاص والديات والضمان وغير هذه كلها إذا تلاحظها وتدقق فيها هي من موارد تعارض الضررين، وحديث لا ضرر ولا ضرر ما يشمل موارد تعارض الضررين. كيف التفت في القصاص؟ جاء فلان وقتل فلانا، خب هذا القاتل هل يقتل او لا؟ ان قتل القاتل تضرر القاتل، الجاني تضرر. ان لم يقتل القاتل تضرر المجني عليه، المقتول دمه يروح هدر. واضح ولا؟ وهكذا في باب الضمان، من اتلف مال غيره فعليه ضمانه. ان الزمته بالضمان هذا المتلف تضرر الضامن، ان لم تلزمه بالضمان تضرر المضمون له، تتلف امواله وتذهب هدره. واضح ولا؟ وهكذا في كثير من هذه الموارد. الخمس، ان الزمت باخراجه تضرر مالي، ان لم تلزمه باخراجه تضرر الفقراء والساده والمحتاجين. واضح ولا؟ وهكذا الحدود والتعزيره، حد السرقه، ان قطعت يد السارق تضرر السارق، ان لم تقطع يد السارق تضرر المسروق. واضح ولا؟ هذه ماذا؟ من موارد تعارض الضررين. وحديث لا ضرار غير ناظر الى موارد تعارض الضررين ولا يشمل موارد تعارض الضررين، وهذا ايضا يسلم بوجود ضرر. اذن الاجوبة الاربعة التي ذكرها الشيخ الايرواني كلها تسلم بوجود ضرر، فيبقى الاشكال بصيغته الثانية بناء عليها. واضح ان شاء الله. ويقول الشيخ الايرواني هذه الاجوبة لا تخلو من تكلف وعناية، والجواب الصحيح هو الجواب الخامس الذي يتبناه ويفصل فيه. نقرأ هذا المقدار. رابعا، ما ذكر في غير واحد من الكلمات من أن موارد الضمان والقصاص هي من موارد تعارض الضررين، فإن عدم الضمان ضرر على المضمون له، والضمان ضرر على الضامن، وهكذا يرد في موارد القصاص. هكذا يعني التعارض، فإنه القصاص ضرر على الجاني، وعدمه عدم القصاص ضرر على المجني عليه، والحديث لا يشمل موارد تعارض الضررين، إلى غير ذلك من الأجوبة. وهي كما ترى لا غير ذلك، غير هذه الأجوبة الأربعة، وهي كما ترى لا يخلو أكثرها من تكلف، مضافا إلى أنها لا تحل الإشكال بجميع صيغه. واضح. ما هو الجواب؟ يقول الشيخ الإيرواني حفظه الله، منشأ الإشكال بكثرة التخصيص النظر إلى التكاليف الشرعية من جهة فردية، وليس من الصحيح أن ننظر إلى الأحكام الشرعية من جهة فردية بحتة، بل لا بد أن ننظر إلى التكاليف أيضا من جهة اجتماعية. إذن التكاليف الشرعية ننظر فيها إلى حيثيتين، حيثية الفرد وحيثية المجتمع. وإذا تأملنا في أكثر هذه الموارد المذكورة لا نجد أنها ضرر على المجتمع، وإن كانت قد تمثل ضررا على الفارد. فزبدة المقال أن الضرر اللغوي بمعنى النقص يصدق، لكن الضرر العقلائي لا يصدق. والسر في عدم صدق الضرر العقلائي أن هناك جهة نفع تعود على المجتمع. مثلا القاتل يقتل من جهة الفارد، هذا القاتل إذا قتل يتضرر أو لا؟ يتضرر، يدخل عليه النقص، تزهق روحه. واضح أو لا؟ لكن من جهة المجتمع، المجتمع والعقلاء هل يرون أن في قتل القاتل ضررا؟ لا يرون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا ذوي العقول الراجحة، قتل هذا ليس موت وإنما حياة للمجتمع، من أجل تحصين المجتمع، أمن المجتمع من قتله. واضح ولا؟ وهكذا في الجهاد، الجهاد من ناحية لغوية فيه ضرر أو لا، إذا تذهب قد قتلونك يقصون إيدك، لكن من جهة اجتماعية ما غزي قوم في قعر دارهم قط إلا ذلوا كما يقول زيد الشهيد. واضح؟ في الجهاد حياة للمجتمع، قوة وشوكة للمجتمع، واضح أو لا؟ وهكذا بالنسبة إلى الجهاد، بالنسبة إلى الخمس والزكاة، من جهة الفرد فيه ضرر عليه أو لا؟ فيه ضرر عليه، يصدق الضرر اللغوي، لكن إذا نظرنا إلى جهة اجتماعية، هذا الغني الذي عنده أموال مكدسة وزايدة عن حاجته نلزمه بأن يخرج منها الخمس، هذا ليس فيه ضرر عليه، واضح. فإما أن نقول أنه أصلا ليس بضرر، الضرر لا يصدق. إذا قلنا الضرر لا يصدق يا أخي، فلا يرد الإشكال بصيغه الثلاثة. أما الصيغة الأولى كثرة التخصيص، تخصيص بماذا؟ بضرر، هنا ضرر ما موجود. وأما الإشكال الثاني أن الإسلام دين الضرر، ضرر ما موجود. وأما الإشكال الثالث بأن لا ضرر، صيغة امتنانية، والتخصيص بهذه الأضرار يخالف المنة، أصلا ضرر ما موجود حتى تقول خلاف المنة، واضح. فإذا لا يلزم، هذا الشق الأول، أن نقول أصلا ليس بضرر، أو أن نقول لا نتنزل، نقول هو ضرر، هو ضرر بالمعنى اللغوي ضرر، لكن العقلاء ينزلون هذا الضرر بمنزلة العدم، واضح أو لا؟ لماذا؟ للغاية. وبعبارة أخرى أقول، لو قال الشيخ الإيرواني هكذا لكان أفضل، هل كل ضررين ممقوت؟ هل كل ضررين مذموم عند العقلاء؟ الجواب كلا. الضرر عند العقلاء على نحوين، من هو ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. أنت الآن إذا تعمل تتضرر لو ما تتضرر؟ تتضرر، تبذل جهد، لكن هذا الضرر محمود عند العقلاء وينزلونه منزلة العدم، وإن كان من ناحية لغوية يصدق عليه أنه ضرر. بينما أنت تمشي في الطريق وماذا، وتضرب فلان على عينه وتفقعها، هذا ضرر أو لا؟ ضرر محمود أو مذموم؟ مذموم عند العقلاء. وإذا تتبعنا أغلب هذه الموارد فهي ضرر، لكنها ماذا؟ ضرر محمود. وبالتالي هذا يتم الجواب حتى على الصيغ الثلاث، على كثرة التخصيص، وعلى أن الإسلام دين الضرر، وأنه خلاف الامتنان. لا، أولا ليس مع وفق الامتنان، لأنه ضرر محمود من أجلكم. وثانيا بالنسبة إلى الإسلام دين الضرر، نقول خوف دين الضرر الذي هو محمود، وليس هو دين الضرر الذي مذموم، واضح ولا؟ ولا ضرر ولا ضرر في الإسلام، هذه لا تخصصها، لأن قاعدة لا ضرر تنفي الضرر المذموم، لا تنفي الضرر المحمود. إذا نفت الضرر المحمود هذه صارت القاعدة علينا لا لنا، واضح هذا اللب. ويذكر مثال توضيحي، إن لو عندنا عائلة أو عشيرة، والأب مثلا ألزم الغني أن يصرف على الضعيف، وألزم الزوج أن يصرف على زوجته، لا يرى العقلاء أنه ضرر. نقرأ هذه الموارد. والذي نراه في الجواب أن يقال إنه لو فرضنا أسرة كبيرة تعيش في بيت واحد، وكان رب الأسرة يشرف عليها ويدير أمرها بما يراه صلاحا لها، لب كل هذا الكلام صفحتين ثلاث، لب كله إن إشكال كثرة التخصيص ناشئ من نظرة فردية، بل لابد أن ننظر إلى الجهة الفردية والجهة الاجتماعية. إذا نظرنا إلى الجهة الاجتماعية نقول الضرر على نحوين، من ناحية لغوية يصدق، من ناحية عقلائية عرفية لا يصدق، فيرتفع الإشكال. هذا لو كلامه. وبالتالي نلتزم هذه الموارد إما أنه أصلا ليس فيها ضرر، وإما فيها ضرر لكن العقلاء ينزلون هذا الضرر بمنزلة العدم. والذين رأوا في الجواب أن يقال إنه لو فرضنا أسرة كبيرة تعيش في بيت واحد وكان رب الأسرة يشرف عليها ويدير أمرها هذه الأسرة بما يراه صلاحا لها لهذه الأسرة، فقال من باب الحفاظ عليها هذا الأب رب الأسرة على الثري من أفراد الأسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شؤون الفقراء من الأسرة، هذا خب الخمس فائض، أو ليرمم به البيت الذي تعيش فيه الأسرة، أو ليشتري به للأسرة سيارة يستفيد منها كل أفرادها. هل ترى في مثل ذلك أن مدير الأسرة قد أضر بحال من أخذ منه المال؟ إنه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص، بل أخذها لإصلاح شؤونهم. يريد الشيخ أنه ليس فيه ضرر، أنا أقول لا ضرر موجود، لكن العقلاء يقولون هذا ضرر محمود، وإلا هو إذا من كيس الخاص بتنقص ثروته، واضح ولا؟ هذاك الدافع سيتضرر، لكن هذا ضرر محمود ينزلونه منزلة العدل. وهكذا لو فرض أنه قال رب الأسرة من أتلف أموالا لغيره بعمد أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها، أو قال من جنى على غيره فللمجني عليه أو أوليائه، أو أوليائه الجناية بالمثل، جناء جناية بالمثل، قص إيدي قصوني، إيدي قصدوني قصدونه، أو أخذ الفداء، الفدية بعد معروف الفدية، أو ما يقول المعبر عنه بالفصل في الأوساط العراقية، الفصل فصل هذه العشائر، وهذا حتى في خوزستان في جنوب إيران موجود فدية فصل عليك فصل هذه العشيرة، الطالب العشيرة الفلانية بفصل فلان، هذا موجود فدية جنى فلان على فلان يطالبون بالفدية في الشريعة، فدية في الشريعة ماذا نقول؟ دية، هم يقولون فدية أو فصل. هل ترى أن أمثال هذه المقررات التي يصدرها رب الأسرة أو شيخ العشيرة ضرر، أو هي عين النفو والعدالة والاستقامة التي بها ينتظم أمر المجتمع؟ نقول لا، هي بحسب الظاهر ضرر، لكن العقلاء يرون أنه محمود. وهكذا إذا قال كل من تلوث طعامه بالميكروبات فعليه عدم تناوله حفاظا على صحته، هل مثل هذا يعد إضرارا بهم أم هو عين النفع؟ بعد يا أخي، وهكذا إذا قال على أفراد الأسرة القادرين على حمل السلاح مداهمة العدو والهجوم عليه بين آونة وأخرى حفاظا على الأسرة من العدو، هل مثل ذلك يعد إضرارا بهم؟ هو يقول ماذا؟ هذا عين النفع. وهكذا إذا قال على كل واحد من أولاد المتزوجين سد حاجة زوجته وأطفاله، هل يعد مثل ذلك ضرارا؟ يقول لا، هذا عين النفع. أنا أقول في كل هذه الموارد، حتى في قضية الغذاء إذا في ميكروبات، إذا أنا جوعان جائع وما تخليني آكل، هذا ضرر علي أو لا؟ أنا متضرر الآن، ضررتني، الغذاء موجود، واضح ولا؟ لكن هذا الضرر محمود، واضح ولا؟ وهكذا إذا قال كل من التزم على نعم غايته هي النفع، هو بحسب ظاهره ضرر، غايته النفع. وهكذا إذا قال كل من التزم على نفسه بقضية معينة فعليه الوفاء بالتزامه، وإذا لم يفي فعليه دفع غرامة مالية، غرامة معينة، هل ترى مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال كل من خالف المقررات المرسومة لصالحه عزر، هذه المرسومة لصالحه وصالح غيره، عزر أو سجن لفترة تأديبا، أو يلزمه دفع غرامة تأديبا من أجل تأديبه، أو يلزمه دفع غرامة معينة، هل يعد مثل ذلك إضرارا؟ وهكذا إذا قال على التلاميذ إطاعة تكاليف المعلم، وعلى الأولاد إطاعة أوامر أبيهم، وعلى الزوجة إطاعة أمر زوجها، هل مثل ذلك يعد إضرارا؟ إننا إذا قبلنا عدم كون مثل هذه القوانين إضرارا بأفراد الأسرة أو هي، لاحظ لائما ينظر إلى جنب اجتماعية، موجب بفرده، أو هي بالأحرى ليست إضرارا بالنظرة العقلائية وبلحاظ القيم العقلائية التي يسمو الإنسان إلى تحقيقها، لاحظ، وإن كانت إضرارا من زاوية اللغة. اللغة يصدق لها ضرر، لماذا؟ لأن الضرر في اللغة هو النقص، النقص في المال في البدن. لا، فلماذا لا نقول مثل ذلك في الإسلام، أن هذه التكاليف ليست ضرر بل هي عيننا. إن الإسلام ينظر إلى المجتمع كأسرة واحدة، والشارع هو المشرف على مصالحها، صالح الأسرة. كيف لا والمسلمون في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهار، يعني يسهر، تسهر الأعضاء حمى، الحمى ماذا باصطلاحنا الصخونة بعد. وتكفينا الآيات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخطاب واحد، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بهذا الشأن خاطبهم خطاب واحد، كنتم، أنتم كلكم كتلة واحدة. إن قوانين الإسلام في باب الحدود والديات والتعزيرات والقصاص والضمان والخمس والجهاد والزكاة والإنفاق على الزوجة والأقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون إضرارا؟ إن بها هذه التكاليف ديمومة المجتمع، وبدونها هذه التكاليف لا يدوم المجتمع ولا يمكن له الاستمرار، فكيف تكون إضرارا؟ وهل حكم الشارع بتنجس المضاف وجوب إراقته حفاظا على المجتمع الإسلامي من الميكروبات إضرار به؟ أم هل الحج الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم الآخر ويحصل التعرف بينهم وحل، أنا أقرأ لأنه واضح يعني، وحل مشاكلهم وفيه ارتزاق أهل مكة واستفادة الفقراء من الذبائح والتجارة والاطلاع على مهد الرسالة ومواضع نزول جبرائيل، وبعد هناك المعالم معروفة باب جبريل وغيره، والتقاء أفراد الأمة بأمتها وعلمائها والتواجد في مثل تلك المشاعر الشريفة التي يشعر فيها المؤمن بالاتصال بالله وصقل روحه صقلا كاملا، هل في مثل ذلك كله ضرار؟ إن بذلك وحدة المسلمين وقوتهم واستمرارهم، هل مثل ذلك ضرر أو عين النفع والصواب؟ إننا لو أردنا أن نؤسس مجتمعا عقلائيا يعيش المدينة الفاضلة لما كنا نعدو، يعني نتجاوز أمثال هذه القوانين، ولئن كنا نعدو بعضها نتجاوز بعضها، فذلك وليد جهلنا بها بهذه القوانين الاجتماعية وعدم توصل عقول العقلاء إليها. واضح قوانين ضرورية اجتماعية. والذي نراه سببا لنشوء فكرة التخصيص للكثير، النظر إلى الإسلام كمجموعة تشريعات جاءت لإصلاح شؤون الأفراد دون المجتمع، إن النظر إلى الإسلام بهذا الشكل يولد حتما مثل هذه الشبهة. أما إذا نظرنا إلى الإسلام بصفته مجموعة تشريعات جاءت لإصلاح الساحة العالمية أيضا، فلا يتم ما ذكر، لأن الساحة العالمية تحتاج إلى مثل هذه القوانين ليلتئم فيها النظام وتسود به السعادة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مو موت للمجتمع، إذا تقتل الجاني يحيى المجتمع، تخليه في أمن. والكلمة المختصرة في حل الشبهة، إن الضرر في الأمثلة المتقدمة الجهاد والقصاص والديات والخمس وغيرها وغيرها التي لم نذكرها يصدق فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى الشخص نفسه، هذا القيد الأول، أو إلى المجتمع الإسلامي. مجرد عود نفع إلى أحدهما يكفي في تحقق النفع، أما بعد عود النفع إلى أحد هذين، يعني الفرد أو المجتمع الإسلامي، فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي ولا يعد لدى العقلاء ضرران. إذن في هذا القيد لا أصلا ليس بضرر، هذا عين النفع ليس ضرر، ننكر أنه ضرر. القيد الثاني لا نقول، لا نسلم أنه ضرر، لكن العقلاء ينزلون الضرر منزلة العدل، أو على الأقل يعد ضررا غير أنه ضرر مقبول لدى العقلاء، يعني محمود عند العقلاء. وحديث نفي الضرر حينما يقول لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقلائي، يعني يقصد نفي الضرر المذموم، بينما هذه الموارد فيها ضرر محمود. إذا فرقنا بين الضرر المحمود والضرر المذموم الإشكالات الثلاثة تنتفي. النقطة التاسعة شمول الحديث للأحكام العدمية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.